بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا، أي أن لا يفهموا كلامه، فيخص من يفهم كلامه ومن يستفيد منه دون أن يحدث لهم إشكال أو يكون عليهم فتنة. والقوم الذين يخشى أن لا يفهموا أو يفهموا خلاف المراد أو تحصل لهم فتنة بسبب سوء فهمهم فيتأنى في تحديده ولا يحدثون. قال: وقال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ وهو تابعي صغير مكي، وليس له في البخاري غير هذا الموضع، له الحافظ. قال: وهذا الإسناد من عوالي البخاري، أي من عوالي أسانيده، لأنه يلتحق بالثلاثيات من حيث إن الراوي الثالث منه صحابي، وهو أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي، آخر الصحابة موتى، وليس له في البخاري غير هذا الموضع. قال: عن أبي الطفيل عن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بذلك، أي بذلك الذي تقدم، وهو: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا الكلام من حكم علي رضي الله عنه، وحكمه كثيرة، فيحدث الناس بما يعرفون، بما يعقلون، بما يفهمون، بما يحتاجون إليه. قال: أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أي إذا حدث الناس بما لا يعرفون ولا يفهمون ولا يعقلون، فقد يحصل التكذيب لذلك الحديث، كما يقال: من جهل الشيء عاده. وإذا عرف الجاهل بما لم يعرف ولمس منه التماس الحق فلا بأس بذلك. قال الحافظ في معنى قوله بما يعرفون أن يفهمون، وزاد آدم بن أبي إياس في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره: ودعوا ما ينكرون، أي لا تحدثونهم، أي يشتبه عليهم فهمه. ودعوا ما ينكرون، أي ما يشتبه عليهم فهمه. وكذا رواه أبو نعيم في المستخرج، وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، ومثله قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، رواه مسلم. وممن كره التحديث ببعض دون بعض في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان ومالك في أحاديث الصفات وأبو يوسف في الغرائب، ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين، قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم الجرابين، حدثت بأحدهما ولو حدثت بالآخر لا قطع هذا البلعوم. وأن المراد ما يقع من الفتن، أي من الجراب الذي لم يحدث به، ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج ابن يوسف بقصة العرانيين، لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. قصة العرانيين أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واجتووا المدينة، أي أصابهم مرض بسبب اختلاف الجو، فأمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة يشربوا من أبوالها وألبانها، فلحقوا بها فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا، ثم قتلوا الراعي واستاقوا الذود وكفروا بعد إسلامهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم فأمر بهم فجيء بهم، فقطع أيديهم ورجلهم من خلاف، وسمل أعينهم في بعضها وسمر أعينهم، ثم تركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. وهذه أشد عقوبة صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يستحقها، وهذا حد المحاربين، كما في قول الله عز وجل: والذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هؤلاء يحاربون العرنيون. فلام بعض الناس أنس بن مالك رضي الله عنه وأنكر عليه تحديثه الحجاج في هذا الحديث، لأن الحجاج كان يعتمد عليه في المبالغة في سفك الدماء بالتأويل. قال: وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب والله أعلم. فالإنسان لا يحدث بكل شيء أمام العامة، وإنما يحدثهم حديثا لا يكون لهم فتنة، مما يفهمون مما يعقلون وما يحتاجون إليه، والشيء الذي يشتبه عليهم لا يحدثهم به، ويخص من يفهم ذلك ويعقله ويستفيد منه، وهذه من الحكمة. والله يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب. والحكمة وضع الشيء في موضعه. وأيضا لا ينبغي أن يتكلم العالم أو الطالب أو الداعي إلى الله أو المدرس بكلام يستغله أعداؤه فيما يريدون من الشر، أو يستغله ذو المقاصد السيئة، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإلا المبطل يلبس الحق بالباطل ويتبع المتشابه من القول. لكن الإنسان يحاول أن لا يتكلم بكلام يستغله ذو المقاصد السيئة أو أعداؤه، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا الأثر أثر عظيم: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أي إذا حدث الناس بما لا يعرفون حصل التكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يستأنس به في سد ذرائع الفتن والشر. والله يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب الذين يدعون الله غير الله ويعبدون غير الله جائز، يذكرون بما هم فيه من الشر تحذيرا، لكن إذا أدى ذلك إلى أنهم يسبوا الله ورسوله فاترك ذلك حتى لا تتسبب في سب الله ورسوله. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. في بعضها: سب الرجل والديه. قالوا: كيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. في بعضها: يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. الإنسان لا يتسبب في سب أبيه وأمه، ولا يتسبب قبل ذلك في سب الله ورسوله وفي سب الحق وأهله بالكلام الذي هو عنه في غنى. نكتفي بهذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.